بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الدورة التي تقام في جامع الدعوة بالدمام في اليوم 24 من شهر شعبان لعام 36 بعد 400 للهجرة النبوية الشريفة. وهذه الدورة كما سمعتم في الإعلان ستكون في غضون 3 أيام، هذا اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت. وكما سمعتم في الإعلان، الجمعة والخميس العصر والمغرب، ويوم السبت الظهر والعصر والمغرب. أقول هذا حتى نستحضر جميعا أن الوقت ضيق جدا، وأن الكتاب قابل للتمدد، قابل للزيادة، ولو شرح في سنوات كما تفضل الشيخنا الشيخ خالد السبت، لو أعطي المجال للتفصيل والشرح لطال، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. ولعل في مثل هذه الأيام أن يقتصر الشرح على مقاصد الكتاب وعلى ما يمت إلى ما أراده المؤلف بصلة وثيقة، وإلا فالتفصيل قد يطول. وقبل الدرس أقدم بمقدمة يسيرة حول صاحب الكتاب وحول الكتاب. أما صاحبه فكما تعلمون هو شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود سنة 1115 للهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 1206. وتعلمون أنه تلقى العلم على يد والده، فقد كان والده من أهل العلم والفقه والقضاء، وكذلك جده كان كذلك، جده سليمان تلقى العلم على علماء الحجاز والعراق والأحساء من خلال رحلاته، وكان من مشايخه الشيخ والده الشيخ عبد الوهاب، وكذلك الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكذلك الشيخ محمد المجموعي، والشيخ حياة السندي، والشيخ كذلك عبد الله بن سالم البصري. وقد ألف الكتاب كما قال بعضهم في حريملا، ونص الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه في العراق إبان طلبه للعلم في العراق، ألف ذلك الكتاب العظيم. وله كتب غيره كثلاثة الأصول ومجموعة الحديث ومختصر زاد المعاد ومختصر السيرة النبوية وكشف الشبهات وغيرها. ولكن لهذا الكتاب حظوة ومكانة لم يحظ بها كتاب آخر من كتبه، وإن كان بعضها قد يقاربه كثلاثة الأصول وكشف الشبهات، إلا أن لهذا الكتاب قبولا كبيرا وانتشارا واسعا. وقد استهل هذا الكتاب بالأحاديث والآيات. وهذا الكتاب العظيم هو كما يقال من باب السهل الممتنع، السهل فهمه الممتنع رومه، وهذا أصعب ما يكون في التأليف، أن يكون الكتاب سهلا يفهمه كل أحد، ولكن إذا أردت أن تكتب على نوله لم تستطع، كما قال أبو هلال العسكري، هذا هو معنى السهل الممتنع. والكتاب هو في أصله في توحيد العبادة، حيث ابتدأه بتوحيد الألوهية وختمه بتوحيد الربوبية. بدأه بكتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وختمه في كتاب وما قدر الله حق قدره، وهذا من باب رد العجز على الصدر. وتخلل هذا الكتاب الذي هو في أصله في توحيد العبادة، تخلله حديث عن دقائق توحيد العبادة وعن مقاصده وعن ما يكمله وعن ما يهيه ويضعفه وينافيه من الشرك الأكبر والأصغر، وتخلل ذلك حديث عن الشرك الجلي والشرك الخفي وعن شرك الألفاظ وعن دقائق في هذا الباب يعز نظيرها في غير هذا الكتاب. وتخلل ذلك أيضا مباحث كثيرة في أبواب من أبواب العقيدة كأركان الإيمان، تمر عرضا في الأبواب، وكأنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وأيضا تخلل هذا الكتاب إشارات وآداب في باب السلوك وفي باب الأخلاق، والمسائل التي عقدها في نهاية كل باب مليئة بمثل هذه الإشارات اللطيفة الجميلة التي تدل على عمق فهمه ودقة إدراكه لهذا الباب العظيم. ولهذا من يقرأ هذا الكتاب يكون على بصيرة من أمره، ويعبد ربه على خير ما يرام، ويتجنب دقائق الشرك وخفاياه وما يقرب إليه، وأيضا يكون أقرب إلى عبادة ربه بما يرضيه في كل ناحية من نواحي التوحيد. فلا غرو أن يكون لهذا الكتاب القدح المعلى والنصيب الأوفى من الشروح، حيث شرحه علماء كثيرون منذ أن ألفه الشيخ إلى يومنا هذا، إن كان شرحا في بطون الكتب أو كان شرحا في صدور من وعاه من الطلاب في الحاضر أو الماضي، أو كان ذلك في بطون الأشرطة وما دون من ذلك. والشروح عليه كثيرة، ولعل أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، حيث شرحه في تيسير العزيز الحميد، هذا أول شرح ولم يكمله لأنه قتل وهو في 33 من عمره. ثم بعد ذلك هذبح وشيه وشرحه وزاد فيه وحذف، المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، ثم تعاوره العلماء كذلك بالشرح والزيادة وإلى يومنا هذا، والنفع والقبول به يتجدد. والحق حق له أن يعد المجدد، لأنه جدد في التوحيد، وقد توفي كما تعلمون سنة 1205، وقد قيلت فيه مراثي ورؤيت فيه رؤى. وحدثني الشيخ سعد بن عبد الرحمن بن قاسم أنه رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وقال أهلا بعبدي الذي علم عبادي عبادتي. وهذه من أجمل ما سمعت في ما قيل فيه من رواه. الكلام في الكتاب وفي صاحبه يطول. وبالجملة فالكتاب يحوي على 66 بابا، على 66 بابا، والأبواب الستة الأولى هي بمثابة المقدمات، والباقي هو شرح للأبواب الستة الأولى. وإن شاء الله تعالى سيكون الشرح مختصرا قدر المستطاع، ولعلنا نسيطر على يعني العبارة بحيث لا تطاول تزيد، وإلا فالكتاب حافل، خصوصا وأنه يحوي على تراجم، والتراجم تحتاج إلى شرحها وإلى علاقة الباب بما قبله وما بعده، والترجمة الأولى ما المقصود بها والتي تليها وهكذا، فيحتاج إلى إطالة. ثم إن بعض التراجم قد تكون آية أو تكون مطلقة وأحيانا تكون مقيدة، فتحتاج إلى إطالة، ولكن إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. لعلنا إن شاء الله نحاول قدر المستطاع ألا نطيل في الشرح حتى ننتهي من في هذه الثلاثة الأيام، ولعل أيضا قرب المدة يعيننا على قلة التكرار وعلى ربط الموضوعات ببعض. طيب نبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة ولا نطيل فيها، ولم يبدأ بخطبة الكتاب كما قال بعضهم، لأن الكتاب هو في توحيد الله عز وجل فأغنى عن الخطبة. وإن كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: وقع لي في نسخة أنه ذكر فيها خطبة للكتاب، بدأها بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول يكفي، مجرد الترجمة تكفي لأنها في توحيد الله عز وجل. وقوله كتاب التوحيد، كلمة الكتاب مادة كتب تدور حول الجمع والضم، ومنه الكتيبة التي تجتمع وتتكتب لأنها انضم بعضها إلى بعض، ومنه الكتابة لأن الكاتب يضم الحروف إلى بعض، ومنهم سمي الخياط كاتبا لأنه يضم أطراف الثوب إلى بعض، كما قال الحريري ملغزا: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط بالكتب، ويعني بهم الخياطين. إذن هذا هو الكتاب. والتوحيد مصدر الفعل وحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، وهو اسم علم على علم العقيدة، من أسماء علم العقيدة علم، يقال علم العقيدة أو علم التوحيد، من باب تسمية الشيء بأشرف أسمائه. وإلا فعلم العقيدة يضم العلم بتوحيد الله وبغيره من أركان الإيمان، وإن كانت كلها متفرعة عن توحيد الله. فإذا التوحيد اسم علم على العلم الذي يدرس وتتناول فيه موضوعات العقيدة، وإن كان بعضهم قد يخص مثلا بأنواع التوحيد الثلاثة أو بتوحيد الألوهية. والمؤلف رحمه الله قصد بالتوحيد هنا في المقام الأول توحيد الألوهية، كتاب التوحيد. نعم.
وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى:
نعم. هنا المؤلف رحمه الله يستشهد بالآيات وبالحديث، وتلاحظون التنوع في الاستشهاد. مثلا يأتي بآية، هنا الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي بعدها يأتي بآية أخرى، هنا يبين الغاية من خلق الجن والإنس، والآية اللي بعدها ستأتي يبين الغاية من بعثة الرسل، ثم الآية التي بعدها يأتي بآية الحقوق العشرة، وأن أول حق فيها هو التوحيد وعبادة الله، ثم يأتي بآية الوصايا العشر، وأول حق فيها هو حق التوحيد حق العبادة، ثم يأتي بحديث معاذ، وأول وأوجب واجب هو التوحيد وعبادة الله. وتلاحظون التنوع، يعني قد يقول أحيانا بعضهم يغني يعني بعض النصوص عن بعض، لهنا التنوع مقصود. نعم. يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كتاب التوحيد وقول الله، ومعطوف على الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله، هي معطوفة على التوحيد وقول الله تعالى، أو ممكن تستأنف وقول الله تعالى، يكون معطوف على كتاب وقول الله، أو على الاستئناف وقول الله تعالى. وما خلقت الجن، هنا إخبار، الله عز وجل يخبر وبأداة الحصر، ونوعها النفي والاستثناء، وهي من أقوى أدوات الحصر. وما يعني لو قال خلقت العبادة لعبادتي لم يكن في قوة قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن جملة القصر وأداتها هنا النفي والاستثناء في قوة جملتين، قوة جملتين مثل إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم حق والتأخير، هنا أداة من أدوات القصر، أبلغ من نعبدك ونستعين بك، يعني نستعين بك ولا نستعين بغيرك، هي في قوة جملتين، إحداهما مثبتة والأخرى منفية، كما في قوله لا إله إلا الله. وما خلقت الجن والإنس، هنا الغاية، الغاية المحبوبة لله عز وجل وهي العبادة، هي الغاية المرضية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، هي الغاية التي خلق الله من أجلها الجن والإنس، وهي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن، الجن هم عالم غيبي من مخلوقات الله مكلفون. والجيم والنون كما تعلمون تدور حول الاستتار والخفاء، كما تقول مثلا المجن وهو الترس، كما قال عمر بن أبي ربيعة في الشاهد النحوي: فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كائبان ومعصره. وكذلك الجنة لأنها مستترة، والجنة البستان لأنها يستتر به. وكذلك الجنين، الجنين يسمى جنين الاستتارة. وما خلقت الجن والإنس، والإنس معروفون من النوس قيل، وقيل من الحركة، وقيل من النسيان، إلا ليعبدون. هنا ليعبدون، اللام هنا هي لام التعليل، والفعل المضارع بعدها مجزوم، يعني الأصل يعبدونني لكنها حذفت لماذا؟ لأن لام التعليل تنصب الفعل، علامة النصب هنا حذف النون. وما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن استشهد بهذه الآية وأخبر الله عز وجل أن الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادته. والمؤلف استشهد بهذه، ابتدأ بها قبل كل شيء ليبين أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لهذه الغاية العظمى التي لا تدانيها غاية. نعم تفضل.
وقوله تعالى،
إذن وش دلت عليه؟ دلت على الحكمة من خلق الجن والإنس، والمناسبة دلت على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم.
وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هنا نفس الشيء، بين الحكمة من خلق الجن بين في الآية الأولى بين الحكمة من خلق الجن والإنس، وهنا الحكمة من بعثة الرسل. الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا لهذه الغاية العظيمة، كما أن الجن والإنس خلقوا لهذه الغاية العظيمة، الرسل بعثوا ليبينوا للناس هذه الغاية العظيمة. ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله، هنا أن تفسيرية، واجتنبوا الطاغوت، وسيمر الحديث عن الطاغوت. اجتنبوا يعني ابتعدوا، كونوا في جانب وهو في جانب. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. طيب.
وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم، هنا آيات الحكمة من سورة الإسراء، آيات الحكمة العظيمة، أعظم آيات في الحكمة. ما حكمة الأوائل كما يقولون، حكمة اليونان وحكمة الهنود وقدماء المصريين، ما هي بالنسبة لهذه الحكم التي هي من أحكم الحاكمين، هي أعظم الوصايا. وقضى ربك، يعني قضى أمر وحكم ووصى، أول شيء من هذه الوصايا وأعظم شيء من هذه من وصايا الحكمة من سورة الإسراء: ألا تعبدوا إلا إياه. إذن إفراد الله عز وجل بالعبادة، ألا تعبدوا إلا إياه. ولاحظوا في نفس الحصر أداة لا تعبدوا إلا إياه، وأداتها هنا النفي والاستثناء، إلا إياه، مثل في قوة إياك نعبد وإياك نستعين، في قوة قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا، يعني في قوتها من حيث الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية أجمع الآيات تقريبا في الكلام على بر الوالدين. في كثير من الآيات مثل في آية الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي هيئة الحقوق العشرة: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا في تفصيل جميل، وبالوالدين إحسانا ثم إما يبلغن عندك الكبر، نص على حال الكبر، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. انظروا إلى عظم هذا الحق، قرن الله عز وجل بحقه، أف ولا تنهرهما. انظر، أمر فلا تقل لهما أف، فما دون أف وما أعلى منها من باب أولى. ولا تنهرهما، نهي آخر، النهر والزجر. وأمر وقل لهما قولا كريما، الوعد بالخير والكلام اللين الرقيق. ثم أمر ثاني: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع. ثم أمر آخر: ادعو لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يدل على عظم حق الوالدين، ونلاحظ في كثير من الآيات وكثير من الحديث النص على عظم حق الوالدين. لماذا؟ لأنه قرن في التوحيد. وهنا في آية الإسراء بالذات فيه تفصيل للإحسان. نعم.
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وهنا أيضا آية الحقوق العشرة، هنا أمر. تلاحظون الأولى إخبار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني جملة خبرية. والآية الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه فيها نوع أمر، لكن هنا أمر أصرح. ولهذا أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي عن الشرك كما في سورة البقرة. وهنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك الأصغر والأكبر الخفي والجلي، شرك الألفاظ وشرك الاعتقادات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن ما الشاهد من هذه الآية، الشاهد أو المناسبة أنها دلت على وجوب إخلاص العبادة لله من خلال الأمر الإلهي بإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم.
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما أول ما حرم علينا؟ ألا نشرك به شيئا، يعني ألا نشرك به يعني معناه أن نفرده في العبادة. وهذه تسمى آية الوصايا العشر التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الوصية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول ما حرم الله علينا ألا نشرك به شيئا، نفس الكلام يقال ما قيل في الآية السابقة، وإلا في الكلام عليها طول. وهذه آية الوصايا العشر لو يعني أكثر من 10 دروس ربما لا تكفيها كل حق من هذه الحقوق. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار.
هنا الحديث معاذ، انظروا إلى معاذ، ومعاذ يخص النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأشياء. معاذ بن جبل من علماء الصحابة، ويأتي أمام العلماء رضي الله عنه برتوة، يعني بخطوة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. وكان ابن مسعود يقول كنا نشبهه بإبراهيم الخليل، يقول إن معاذ كان أمة قانتة لله حنيفة، مع أنه مات ولم يتجاوز 40، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل إلى 20، ومع ذلك هو من علماء الصحابة. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص، ومن ضمنها هذا الحديث. وهذا يدل على أن العلم أحيانا قد يخص ببعض الناس دون بعض. وكما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هنا لمعاذ، ومعاذ له خصائص. يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا أردفه هنا معه على الحمار وعاتبه لما أطال في الصلاة، أفتان يا معاذ كما في الصحيح، فاتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبه وبين له الخطأ انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتر المآسي ولا يجتر الأخطاء للناس ولا يذكر الناس بأخطائهم، لأن هذا منطق فرعون، هو اللي يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، لكن منطق الأنبياء لا تتريب عليكم اليوم. هنا في المرة الأولى يقول له يا معاذ أفتان يا معاذ، يعاتبه لما أطال في الصلاة. كان وراء أحد الصحابة يقول نحن أصحابنا واضح ما نطيق يصلي ابن البقرة ولا النساء، إذا جاء الليل نريد المنام. فأطال معاذ وأخبر هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل معاذ، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام وعاتب معاذ وأمر أن يقرب الشمس وضحاها ونحوها. لكن هذا العتاب هل قال انتهينا من معاذ؟ لا، ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته لأمته. كما في أسامة بن زيد لما قتل المشرك والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ذلك العتاب الزاري. لماذا؟ لأنه قتل النفس، وقتل النفس ليس بالأمر السهل، ماذا تفعل بلا إله الله. وحتى إن أسامة كان متأولا وكان صغيرا يمكن في 15 من عمره، يقول تمنيت أني أسلمت الآن معاذ استوعب الدرس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ادفع ديته أو قال كذا، إنما عذر لأنه متأول، لكن أعطى المقام حقه. ثم بعد ما انتهى هل زهد به؟ لا، إنما كان من يخصه واستشاره في قصة الإفك، في قصة الإفك استشار أسامة، وكان رأيه أسد الآراء. ثم في حجة الوداع كان ردفة، في حجة الوداع من بين الناس من قرابته البيت كان ردفه أسامة بن زيد، قبل أن يموت عقد له الجيش وخلفه كبار الصحابة وهو في 17 من عمره. هذه التربية، أسامة أفاد منها كثيرا، ولهذا كان أثبت أهل زمانه في الفتن، حتى إذا قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل؟ قال حتى يقاتل ذو البطين. هكذا التعليم والتربية، ليس الزهد عند أول خطأ أو اجترار الأخطاء، حتى الإنسان إذا أخطأ أيس من صلاح نفسه. لا، لو استرسلنا نقف مثل هذه الوقفات أخشى أن يطول ابن المقام. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي.
نعم، كنت رديف يعني مرادف، مثل شريك مشارك. شوف انظر التواضع، على حمار، رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. وفي رواية أنه قال يا معاذ، ثم سكت فترة ثم قال يا معاذ، شوقه، استجمع خاطره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي عليه أمرا عظيما. لما استشرفت نفس معاذ بالمرة الثالثة، كل مرة أتدري ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
نعم، إذن هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه، هذا هو حق الله على العباد، هذا حق واجب عليه. لكن حق العباد على الله هذا حق تفضل وتكرم، ليس كما تقول المعتزلة أنه يجب على الله أن يكرمهم لقيامهم بالتكليف، لا، بل قيامهم إكرام من الله تبارك وتعالى. ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا، إذا حقق التوحيد لم يعذبه الله تبارك وتعالى. انظر إلى معاذ، انظر إلى كرم نفسه، ماذا قال؟ قلت
فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
لا قال أبشر الناس، فرح بها ويريد أن يفرح، لأن الله عز وجل يقول أبشر المؤمنين، يريد أن يتحفهم بهذه البشارة. وبعض الناس كما قال أولا يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، إذا سمع الكلمة المزعجة يريد أن يبشر بها، أما الكلمة الطيبة لا. والعكس، المفروض أن الإنسان يبشر. معاذ قال فلا أبشرهم، هنا البشارة على بابها، البشارة بالخير، هكذا الأصل، لكن قد تأتي البشارة بالشر من باب كما يقول البلاغيون باب الاستعارة العنادية، العكس، مثل فبشرهم بعذاب أليم. يبشرني الغراب كما كانوا يتشاءمون بالغراب ببين أهلي، فقلت له ثكلتك من بشيري. لكن هنا أفلا أبشرهم؟ بشرهم حتى يفرحوا بفضل الله. قال لا تبشرهم فيتكلوا، يخشى أن يسمعها من لا يفقهها حق فقهها فينزلها على غير منازلها. وهنا أخبر به معاذ في آخر عمره تأثما خشية من كتمان العلم. نعم، إذن تلاحظون الباب الأول يدور حول ماذا؟ حول وجوب إفراد الله بالعبادة، ومناسبته للترجمة ظاهرة، كتاب التوحيد والآيات التي ساقها مناسبة، تمام المناسبة للتوحيد. ما هي؟ أولا واعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا، وقضى ربك، قل تعالوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والحديث هذا من أعظم الأحاديث في التوحيد، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. إذن انتهينا من الباب الأول. طيب،
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم، المناسبة ظاهرة، المؤلف رحمه الله لما تحدث عن التوحيد في الباب الأول وفضله، لما تحدث عن التوحيد ناسب أن يتحدث عن مزيد فضل للتوحيد، لماذا؟ حتى تنبعث النفوس إليه. وهنا قوله باب فضل التوحيد، لا يلزم من ثبوت الفضل أنه غير واجب، الناس إذا سمع فيه فضيلة لكذا، لا، بل هو أوجب الواجبات. وإنما المقصود هنا بيان فضل التوحيد مع أنه أوجب الواجبات. نعم.
وقول الله تعالى،
هنا قال باب فضل التوحيد وما يكفر. هنا ما أما أن تكون مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني مع المصدر المنسبك من ما المصدرية والفعل المضارع بعدها يؤول بمصدر، وما باب فضل التوحيد وتكفيره، أو تكون ما موصولة، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، يعني باب فضله وفضل الذي يكفره من الذنوب، أو باب فضل التوحيد وباب الذي يكفره من الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وهنا انظروا، أتى بهذه الآية، آية الأنعام التي حكم الله بها بين إبراهيم وقومه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم ما هو، ما تفسير الظلم هنا؟ الظلم يفسر باعتبارات، هنا يفسر الظلم بالشرك، لأن هذه الآية شقت على الصحابة، قال أينا الذي لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ما سمعتم إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن الظلم، الشرك أظلم الظلم، أظلم الظلم الشرك، وأعدل العدل التوحيد. إن الله يأمر بالعدل، أعدل العدل التوحيد، وينهى عن الظلم، أظلم الظلم الشرك. والظلم ما العدل؟ العدل وضع الشيء في موضعه، وأعدل العدل أن تضع العبادة في موضعها. وأظلم والظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم أن تضع العبادة في غير موضعها. ولهذا كل شيء يوضع في غير موضعه يقال له ظلم. الأرض التي تحفر وهي ليست صالحة للحفر يقال لها مظلومة. واللبن يضرب قبل أن يروب يقال له مظلوم، كما في قول الأول وقائلة ظلمت لكم سقائي. وهل يخفى على الأكد الظليم؟ والأكد هو عصب اللسان، وهو تقصد الظليم اللي هو اللبن الذي مذق بماء أو الذي لم يرب يسمى ظليم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، شوف لاحظ تقديم حقه والتأخير، لهم الأمن. الأمن المبتدأ مؤخر، والجار مجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير، وشوف يفيد الاختصاص، لهم وحدهم الأمن. والأمن هنا الأمن التام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم لهم الأمن التام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وإذا نقص الأمن، إذا نقص الإيمان نقص الأمن، قد ينقص في الدنيا ما يكون عنده أمن. ولهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لهم الأمن، والمنافقون يحسبون كل صيحة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب في الغار يقول لا تحزن إن الله معنا، والخطر يحدق بهم من كل جانب. والصحابة في بدر يغشيهم النعاس أمنة، والأمنة هي الأمن في المعركة فحسب. لماذا؟ من الإيمان. والمنافق يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. إذن الأمن في الدنيا ليس فقط في الآخرة، الأمن النفسي، الهدوء، الاستقرار. كل ما ازدادت الطاعة زاد الأمن، كل ما ازداد التوحيد والإقبال على الله زاد الأمن والطمأنينة. وإذا نقص نقص الأمن، وإذا عدم انعدم الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذن هذا من فضل التوحيد، حصول الأمن في الدنيا والآخرة. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
نعم، هنا أيضا فضيلة من فضائل التوحيد. الحديث يطول في شرح هذا الحديث عن عيسى واعتقاد نبي عيسى عليه السلام. من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من شهد أن لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، عبده رد على الغلاة ورسول رد على الجفاة، حقيقة النبي بشر يوحى إليه، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى ليس هو كن، إنما خلق بكن، قال الله عز وجل كن فيكون، من يعني من الأرواح الصادرة التي خلقها الله عز وجل. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا فضيلة من فضائل التوحيد، وهنا على ما كان من العمل، يعني مصير الموحد إلى الجنة. هذا من فضل التوحيد، أن الموحد مصيره إلى الجنة. يقول لا يلقى ما يلقى الكفار، ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار. إذن لا يجازى مثل جزاء الكفار، الموحد مهما كان منه مصيره إلى الجنة. إذا زاد توحيده له فضيلة أخرى كما ستأتي، إذا كمل توحيده له فضيلة أخرى، لكن طالما أنه باق على أصل التوحيد فالله عز وجل سيدخله الجنة على ما كان من العمل. طالما أن أصل التوحيد باق فمصير صاحبه إلى الجنة، وهذه أعظم فضيلة من فضائل التوحيد. نعم، على ما كان من العمل. وش المقصود بالعمل؟ العمل الصالح، يعني وإن نقص عمله. لكن لا يفهم منه أن الإنسان يقول طالما أن المصير إلى الجنة يعني الأمر سهل. لا، أنت تنجو من الخلود في النار، لكن هل تطيق أن تكون في النار 1000 سنة؟ هل تطيق أن تكون 2000 سنة؟ أقل، أكثر، لحظة، دقيقة؟ ما أحد يطيق أبدا. لو وعدك طبيب بكية من نار قال بعد شهر ربما كل ليلة تحلم بهذه الكية، فكيف بالنار؟ لكن هذه فضيلة، أن الموحد مصيره إلى الجنة. هنا ذكر عيسى عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى، وهو أقرب نبي إلى عيسى عليه السلام، وأقرب ملة إليه ملة أتباع عيسى عليه السلام. وهنا قال والجنة حق، هذا الإيمان المجمل، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لكن لو انتفت الشهادة بالتوحيد ما تقبل منه كل هذه الأمور. نعم.
ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه في قوله مرفوعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
وهذا شرط عظيم، شرط عظيم، يبتغي بذلك وجه الله، هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وإلا المنافقون يشهدون، لكنه ليسوا بمستيقنين وليسوا بمخلصين، نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله إن المنافقين لكاذبون. نعم، إذن هذا شرط، فإن الله حر من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكما في حديث صاحب البطاقة المعروف. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
وهذه أيضا فضيلة من فضائل لا إله إلا الله، ودليل على أن الشريعة للأنبياء ولغيرهم، وأن العبادة الصلاة والذكر وسائر ما شرعه الله لكل نبي ولقومه لهم جميعا، ليس للأنبياء فضيلة يختصون بها، ولا لخاصة أتباعهم فضيلة يختصون بها عن عامة أتباعهم، إنما يتفاضلون بحسن أدائهم لهذه العبادة، بحسن عملهم، بما يقوم بقلوبهم من خصائص من حقائق الإيمان. ولا فالصلاة التي نصليها هي التي يصليها الصحابة، والتي صلىها الصحابة هي التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يتفاضلون ويكون ما بين الواحد والآخر كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع بحسب ما يقوم بقلوبهم. ولهذا موسى عليه السلام يعرف لا إله إلا الله، والله عز وجل أوحى إليه أول ما أوحى أعبدني، يعرف معناه وأقم الصلاة لذكري، ويعرف لما دعا فرعون إلى هذه الشهادة إلى ما أمره بتوحيد الله تبارك وتعالى وأهديك إلى ربك فتخشى. لكن موسى أراد شيء أن يختص به، يعني شيء يخصني، فقال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. لاحظ أذكرك وأدعوك، والذكر نوع من أنواع الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الذكر، والدعاء دعاء مسألة، وهو الدعاء المباشر المتضمن طلبا، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وقد يكون دعاء عبادة اللي هو التعريض، مثل أفضل الدعوة دعوة الذنون، إني ماذا قال؟ لا إله إلا أنت، شوف دعا بالتوحيد، سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال نجني، إنما تعرض ولم يسأل سؤالا مباشرا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الذنون اللي هو صاحب النون وهو يونس، يعني الحوت، ذن الحوت هي النون. وهنا قال أذكرك وأدعوك به، وإذا لا إله إلا الله مما يدعى به، ولهذا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هي تتضمن دعاء العبادة والمسألة، المسألة أن تتعرض بحاجتك، كما يذكر عن أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، وفي يروى البيت حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك العبد المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا سماه دعاء مع أنه تعرض من دون أن يسأل سؤالا محضا. إذا موسى أراد أن يتميز بشيء، والله عز وجل ذكره بفضل هذه الكلمة، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله الله، ولا إله الله هي شهادة التوحيد، هي التوحيد. إذن هذا شيء من فضل التوحيد من خلال بيان فضل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله كما مر لا معبود حق إلا الله، وإله على وزن فعال بمعنى مفعول مألوه، والعرب تعرف أن الإلهية هي العبادة، كانوا يسمون الشمس فبادرنا الإلهة أن تؤوب بعض عبادها، وكما قال رؤبة في رجزه لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، ومشركو قريش لما قال قولوا لا إله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إذا ليس معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله، إن معناها لا إله لا معبود حق إلا الله. نعم. طيب.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
بقراب أو بقراب كلها يعني بملء،
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة.
نعم، هذا من أرجى يعني نصوص الوعد، من أرجى نصوص التوحيد، وهنا في فضيلة لأن الباب كله في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض، والضم أفصح، ويروى بقراب يعني بملئها أو قريب من ملئها، وفي الحديث الآخر لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه من آيات الوعد وتجمع مع نصوص الوعيد، والحاصل أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ومقتضى لذلك، مقتضى لدخول الجنة، لكن السبب قد يتخلف، قد يتخلف بأسباب أخرى، وقد السبب يقوم بمقتضاه إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، ليس معنى ذلك إنسان يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها، ليس في النصوص قل لا إله إلا الله ولو نقضتها، إنما هي مقتضٍ لذلك. فإذا أتى بالشروط هون انتفت موانعها فهي سبب، هي السبب الأعظم لدخول الجنة، لكن قد يتخلف إذا لم تجتمع الشروط أو لم تنتفي الموانع. والحاصل عموما أن لا إله إلا الله وأن التوحيد أعظم مكفرات الذنوب، مثل الاستغفار، مثل الدعاء، يدعو الإنسان، الدعاء سبب الإجابة لكن قد يتخلف السبب، والاستغفار سبب للقبول لكن قد يتخلف، وهكذا. نعم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم، لاحظوا الأبواب متناسقة، يدل على أن المؤلف رحمه الله مستحضر هذا الباب من أوله إلى آخره، هو حاضر في ذهنه، ولم يأتي هو بجديد لكنه جدد وجمع ما تفرق في كتب أهل العلم، من كتب السلف، من أقوال الصحابة ومن بعدهم، وطبعا يلحظ تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولكن أيضا لا يبعد أن يكون تأثر بعالم، خصوصا مثل هذه الأبواب وسياقاتها والأبواب التي تسأتي والدقائق، وإن كان يعني ما أنا لا أجزم به، لكني ما أبعد أن أتأثر في كتاب التجريد، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، لكن إذا قرأت كتاب المقريزي فيه مثل هذه الدقائق لا تجدها عند غير المقريزي، تجريد التوحيد المفيد تجد كثير من هذه الأبواب والإشارات اللي في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب تطرق لها المقريزي، نفس يعني السياقات ونفس الإشارات التي تطرق لها. هنا يتدرج، الأولى كتاب التوحيد، ثم فضل التوحيد، ثم هنا يقول باب، وكما قلنا قبل قليل إن الأبواب الستة هي المقدمة، هنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب اللي قبله وش يقول؟
فضل التوحيد،
فضل التوحيد، واللي قبله
كتاب التوحيد،
كتاب التوحيد، ثم فضل التوحيد عموما، ثم من حقق التوحيد، لأن هناك من هو موحد لكنه لم يحقق التوحيد تماما، عنده نقص وخلل، لكن من الموحد عموما مصيره إلى الجنة، لكن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن تحدث عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ناسب أن يذكر في هذا الباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة رأسا، دخل الجنة بدون حساب. وتحقيق التوحيد يتحقق بتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك يذهب بالتوحيد بالكلية، والبدع تنقص كماله الواجب، والمعاصي تنقص كماله، تقدح فيه وتنقص ثوابه. إذن هذا هو التوحيد، والناس فيه درجات، والله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والإيمان كما يقول الشيخ حافظ الحكم يؤهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسلي، الناس يتفضلون فيه، فيهم الظالم لنفسه، فيهم المقتصد، وهم المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين، وفيهم السابقون المقربون، ولهذا ختم بالسابق لأنه الأقل، وبدأ بالظالم لنفسه لأنه الأكثر، وقيل بدأ بالظالم لنفسه حتى لا يقنط، وختم بالسابق بالخيرات حتى لا يغتر بعمله فيحبط. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ستلاحظون في هذا الباب أنه أتى بمثال لشخص حقق التوحيد، ثم بأوصاف من يريدون أن يحققوا التوحيد، أتى بمثال من الرسل، ثم أتى بآية نموذج للمحققين للتوحيد، ثم أتى بنص من النصوص عن السلف التي تبين حرصهم على تحقيق التوحيد، حتى لا يقول إنسان هؤلاء أنبياء، لا، أتى بمثال من السلف. إذن ستلاحظون باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
هذا إمام الموحدين، إمام الحنفاء، أتى بمثال لشخص حقق التوحيد حق التحقيق. إن إبراهيم، انظر إلى هذا الثناء من رب العالمين، إن إبراهيم، إبراهيم كما تعلمون طبعا يقال إبراهيم وإبراهام وإبراهم وإبراهيم، في 6 لغات، وقيل إن معنى إبراهيم يعني أبو الرحيم. إبراهيم فيه معنى الأبوة والعالم والمعلم والوالد، إذا ما كان فيه شعور الأبوة نقص من ربانيته بقدر ما انتقص من معنى الأبوة. إبراهيم أبو الأنبياء، حتى يسمى أبو الأضياف، جمع التوحيد والمكارم والمروءات، استجمعها إبراهيم عليه السلام. ولهذا في القرآن وردت سيرته كثيرا، وهنا ثناء عليه بأنه حقق التوحيد. وانظر إلى التناسب بين الترجمة وبين الآية. إن إبراهيم كان أمة، والأمة تطلق على عدة معان، تطلق على الفترة الزمنية والذكر بعد أمة، وتطلق على الشريعة إن وجدنا أبانا على أمة، وتطلق على الجماعة من الناس أوجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق على الإمام في الخير، الإمام في الخير والمقتدى يسمى أمة، يعني رجل بأمة. إن إبراهيم كان أمة وهو كذلك. ثم هذه أول أوصافه، قانتا، والقنوت لزوم العبادة لله، لله يعني التوحيد ليس لغير الله، حنيفا يعني مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد، الحنف هو الميل، ومن سمي الأحنف بن قيس لأنه كانت ساقاه معوجتين، أمه تقول والله لولا حنف برجله، وهي ترقصه صغير وقد توسمت فيه النجابة، والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله، ما كان في فتيانكم من مثله. إذن هو الأحنف، ولا اسمه ضحاك قيل اسمه، وقيل اسمه كنيته أبو بحر، لم هو باسم الأحنف ولكن هي الكنية وغلبت عليه. كان أمة قانتا لله حنيفة، حنيف مائل إلى التوحيد قاصدا التوحيد مائل عن الشرك، ومن الألفاظ المتضادة، ولم يكن المشركين أيضا. إذن هذا إمام حقق التوحيد وهو يدخل الجنة رأسا، حقق التوحيد. إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، ليس فقط حقق التوحيد بل هو إمامهم. ولهذا إذا كنت موحدا انتسبت إلى إبراهيم، صار إبراهيم عليه السلام أباك، وأمهات المؤمنين أمهاتك، والمؤمنون إخوة لك، هذا من شرف التوحيد. كان قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إذن دلت هذه الآية على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع إنه استحق الجنة كما استحقها إبراهيم عليه السلام. وهذه تتضمن سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. طيب، إذن هذا مثال لشخص حقق التوحيد. طيب،
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، هذه الآيات من سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مع أنهم يقومون بهذه الأعمال إلا أن قلوبهم وجلة، لأن المنافق سيئاته كذباب كما في أثر ابن مسعود على أنف قلبه هكذا، والمؤمن كأنها جبل على رأسه، يعمل الطاعات وفيه وجل يخشى أن لا تقبل، لا يصل حد الوسوسة، لا، إنما ينظر إلى فضل الله فيطمع، وينظر إلى تقصيره فيخاف، فيكون حقق العبادة بجمعه بين الخوف والرجاء. إذن هذه صفات من يريدون تحقيق التوحيد، من خشية ربهم مشفقون، بآيات ربهم مؤمنون، بربهم لا يشركون، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو الرجاء الحقيقي، ما اقترن بالعمل، ليس ما اقترن بالأمان الباطلة. يقول أنا والله عندي قوة رجاء، كما يقول بعضهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. لا، هذه أماني باطلة، هذا تسويف وغرور. لكن الرجاء الصادق ما اقترن بالعمل، يعمل ويرجو. إذا استغفر أمل بأن الله سيقبل استغفاره، سيغفر له. إذا تاب أمل بأن الله يقبل توبته. إذا عمل صالحا أمل بأن الله سيتقبل عمله، وهكذا. إذن هذا نموذج لمن، هذه أوصاف لمن يريدون تحقيق التوحيد، أو لمن حققوا التوحيد إنما حققوه باتصافهم بهذه الأوصاف. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أنه
هنا مثال للسلف، والمؤلف رحمه الله استنبط من هذا الأثر أنهم يحرصون على أعمالهم. يعني خلاصة ما يدور حول هذا الأثر أنهم يحرصون على أعمالهم، يحرصون على إخفائها، يحرصون على ألا يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذه دقيقة من دقائق التوحيد، ولطيفة من لطائف استنباطات المؤلف من الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني
انقض
لم
يعني
في صلاة.
سقط انقض كوكب، وكانوا يرون الكواكب، كانت بيوتهم مكشوفة وصغيرة، نحن ما نرى حتى النجوم الآن. يعني بينهم كلام، قال: أيكم رأى الكوكب؟ يعني حديث عابر وعارض. انقض كوكب البارحة، أيكم أحد رآه؟ نعم. والبارحة يعني يقولها اللغة هي ما بعد الزوال تقول بارحة، وما قبل الزوال تقول الليلة. نعم. وإن كان في عرفنا أن من طلوع الشمس إلى الليل نقول البارحة. نعم.
ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة.
قال أنا، قال أيكم رآه؟ يعني يمكن يكون يتقلب في فراشه، يمكن يكون ما نام، يمكن يراجع مسألة، يسامر أهله، أيكم؟ فقال أنا. ثم خشي أن يفهم أنه يصلي الليل، استدرك، قال: أما أني لم أكن في صلاة. لا تفهمون يعني أني، يعني بعضهم والله الله المستعان البارح يعني ما حصل إلا ساعة ونص، يعني مثل العبارات اللي تقال، يعني يشعر بأني أنا صليت الليل. هذه كوارث. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس طوام، وبعضهم مثلا إذا دعوا يوم الخميس لمناسبة، الله يهديك اليوم خميس، يعني صائم أنا، ليتك ثم ليتك ما صمت، أحسن من هذا. طبعا بعض الناس قد لا يخطر ببال مثل المعاني، يقولها إخبارا يعني، لكن الإنسان يتحرز ويحافظ على عمله ويحتفظ به ولا يضيعه. مثل ما التجار كل ما زادت المليارات زاد الإمساك، وإلا الفقير مسكين، أنا الغريق فما خوفي من البلل. فالإنسان يحافظ على عمله، حافظ الحسنات أعظم من الدنيا ما فيها. ركعة الفجر خير ما طلعت عليه الشمس، يقول علماء، بذهبها وبترولها وعماراتها خير منها ركعة الفجر التي أمرنا بتخفيفها. الإنسان يحافظ على عمله. نعم. قال: أما أني لم أكن في صلاة. لعلنا نقف حتى عند كل وقفة حتى لا نرجع مرة أخرى. نعم.
ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت.
نعم. لدغت يعني لدغة، يعني تكون من العقرب أو من الحية. نعم.
قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى.
الحمى هي سم العقرب أو الحية أو غيرها. نعم.
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
ولكن يعني لا رقية، يعني لا رقية أنفع. ولا الرقية يرقى على المحزون ويرقى على المريض ويرقى على الوجع. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه.
والرقية ستأتينا إن شاء الله. الرقية هي العوذة، القراءة على المريض، ومعروفة: فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني. كان جرير لما أجازه عمر بن عبد العزيز وكان يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء، قالوا كيف أعطاك وطردنا؟ قال رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطان من الجن راقيا. وشيطان جرير من الجن، والظاهر أنه معها مو بشيطان، أكثر من شيطان، أنه يتلاعب بالشعر. لكن لما أتى عن عمر بن العزيز ما أعطاه وطرد الشعراء، ومع ذلك ما مدح أحد بعده كما مدح عمر بن عبد العزيز. طردهم لأنه يعرف مذاهبهم، وكان من العلماء عمر بن العزيز، عالما أديبا يعرف، وكان في المدينة يعرف الشعراء ومذاهبهم، وطردهم. لما أتى جرير قال جرير فقير. الشاهد رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. لما رقى عبد الملك بن مروان أعطاه 100 ناقة وأعطاه الذهب ومنحه، ما منحه. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا.
انظر إلى فقه السلف واحترامهم لما ورد. أحسنت لما انتهيت إلى ما سمعت. نعم، يعني كونك وقفت عند حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، إذن أنت لك أثار تمسكت بها. طيب.
ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط.
نعم، معه الرهط يعني الجماعة دون العشرة. رأيت النبي ومعه الرهط. والرؤيا قيل إنها منامية، وقيل ليلة أسري به. النبي ومعه الرهط، نبي ويوحى إليه، وقد بلغ من الحكمة ما بلغ، وما يأتي إلا معه رهط. إذن الإنسان لا يستوحش إذا لم يستجب له. لكن ليس معنى ذلك إنه يدعو بأي صورة كانت وبدون حكمة ثم يستشهد بهذا الحديث، لا. هذه الأمة موعودة بالسنة والنور، وهي أكثر أمم. إذا كان الخلل في دعوة الإنسان أو في نفسه لا يحتج مثل الحديث، لكن إذا دعا وبحكمة وبلين وبلطف يعزي نفسه مثل هذا. نعم.
قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
نبي يوحى إليه ويأتي ما معه أحد. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا
السواد العظيم يعني هو الجمع من الناس، الجمع الكثير. إذا قيل سواد عظيم لا يعرفون من كثرتهم، كما قال حسان في قصيدته البتارة التي يقول بترت المدائح بالغساسنة لله در عصابة نادمتهم يوما بجلقة في الزمان الأول بيض الوجوه كريمة أحسابهم، لأن يقول يغشون حتى ما تهر كلابهم، يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي، يغشون يعني يغشهم الضيوف حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. السواد ما يقولون كم عددهم، أبد يرحبون بالضيوف أيا كانوا. الشاهد السواد لا يعرف عددهم من كثرتهم، حتى إذا رفع عليه سواد عظيم يعني جمع غفير. نعم.
فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا
بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول هذا البيت. نعم.
فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا.
شوف من حسن ظنه بأمته النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن ظنه بربه أن أمته أكثر أمم، ظننت أنهم أمتي، لأن شاهد الرهط وشاهد دون العشرة وشاهد أنهم مع أحد، قال هؤلاء أمتي. نعم.
قال هذا فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي
وهذا
أيضا
أمتك. فضل موسى عليه السلام كم تبعه. نعم.
فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب،
يعني لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا هؤلاء هم. نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أهمهم الأمر، من هؤلاء، من هؤلاء 70,000 اللي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب.
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا،
مثل اللي مثل الذين داكوا في علي رضي الله عنه لما قال لا أعطينا الراية غدا، من سيعطاها؟ هذه بشائر خير تهمهم كثيرا. نعم.
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، والكلام فيه تفصيل لعله يمرنا في باب الرقى، ولا يكتوون. أيضا الحديث عن الكي، يعني وردت فيها حديث، ورد فيها حديث عن فعله وعن عدم محبته وعن الثناء على تركه وعن النهي عنه، ولا تعارض بينها، هذه لا تعارض بينها بحال. ففعله يدل على جوازه، وتركه يدل على أنه الأولى، لا يدل على يعني منعه. لا يسترقون ولا يكتوون الكي ولا يتطيرون، سيمر بنا في باب التطير اللي هو التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. وعلى ربهم يتوكلون، الشاهد أن هؤلاء كملوا توحيدهم، حققوه بمثل هذه المعاني، فاستحقوا دخول الجنة بلا حساب. هؤلاء السبعون، وقيل مع السبعين سبعون ألف، طيب، أو مع كل واحد منهم سبعون ألف. يقول فقام، نعم،
فقام عكاشة بن محصن رضي الله
عنه. نعم، ورد بحديث أن على نمرة قام، لما سمع هذا الفضل بادر. شوفوا هذه روح المبادرة، بادر، كل واحد يتمناها، لكن المبادرة، روح المبادرة كانت حاضرة عند عكاشة. قال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، مثل لما قام طلحة وهنى كعب بن مالك، بادر، كلهم ودهم يبادر، مثل عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا بالمنام، عمر رآها لكن عبد الله بن زيد سبقه، بادر، قام تخطى الناس، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. شوف بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. نعم، ماذا قال؟
فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم.
شوف لما بادر نال هذه، ولهذا إذا رأيت فرصة بدون بس بذوق وبلطف، بدون يعني إزعاج وبدون شوشرة وبحكمة، المبادرة جميلة جدا. نعم،
ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة،
يعني سبقك هذه المسألة، فصارت هذه الكلمة جارية مجرى الأمثال، ما قال لست منهم حتى يجرح، قيل إن من المنافقين، وأيضا ما فتح الباب، لأن سيأتي آخر يقول ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، فجرت مجرى الأمثال. طيب، إذن فيها أوصاف للذين يستحقون دخول الجنة بغير حساب. إذن الحديث هنا دل على أن من أحرز الخصال الأربع المذكورة في الحديث فقد تحقق توحيده ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. طيب، نحن ننتهي ثم إن شاء الله نكمل بعد الاستراحة.